لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبابي في الله، ما زلنا نتحدث حول آيات سورة العنكبوت، وتوقفنا بالأمس مع قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يقول بعدها تعالى: ومن الناس، طبعا الحديث كله كما بينا حول الجهاد وأنواعه، ومن جاهد فإنما جاهد لنفسه إن الله لا يعلم العالمين. وبين أنواع الجهاد، منها الجهاد العام، ومنها الجهاد للأبوين، ومنها الجهاد في الإيمان، ومنها الجهاد في العمل الصالح. الجهاد كما بينا أنواع، ابن القيم في زاد المعاد ذكر أكثر من 13 صنف الجهاد، القتال واحد منه. والناس حصلت الجهاد كله في القتال، هذا الحقيقة معنى عجيبة. لكن والجهاد يعني كما بينا بذل الجهد، دفع الإنسان بكل قوار، فمع كل عمل يأتي بأعلى همة وأعلى عزيمة وأعلى إرادة، وهذا معنى الجهاد. وبين الجهاد كيف نرتقي به من خلال هذه القوة في الصدور أو في القلوب. هنا تأتي الآية الحقيقة لتفتح لنا موضوع جديد، ولو نجدد الجهاد. قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. كلمة ومن الناس من تبعضه، ولم يأتي بلفظة الناس هنا، اللام فيها للعهد وليست للجنس. لما يقول من الناس مش كل الناس، ماشي؟ الأصل في لام ألف لا استعملان، إما للجنس يعني تعم كل الناس، وإما العهد يبقى تخص بعض الناس. الأصل فيها العموم، وأنها تفيد الاستغراق، لكن إذا جاءت قرينة تصفها العموم وتبين أنها خاصة بعض الناس، هنا يقال اللام للعهد، يعني للجنس المعهود الذي خص بهذا المعنى. هنا يقول ومن الناس، والحقيقة هذا عنوان في القرآن، وأنا لي معه يعني رحلة طويلة، فكان هذا أحد خطط رسالة التكرار، خطة الرسالة التي يعني عانينا فيها. أصناف الناس، بل هذه خطة شرحتها في المسجد تفصيلا في سلسلة محاضرات تحت عنوان ومن الناس. فرب العباد من حكمته ومن فضله ورحمته بالمؤمنين أراد أن يبصرهم بكل شيء، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولكي يستبصر المؤمن يتعامل مع من؟ أكثر ما يتعامل معهم الناس، أليس كذلك؟ ها؟ ولا نتعامل مع الشياطين أكثر؟ صحيح الشيطان ملازم لنا، لكن أكثر ما نتعامل معه الناس. الشياطين يخصنا، كل واحد فينا له شيطان، تعامل مع كل شياطين. وإن كان الكل يخطط لنا أو يخطط ضدنا، لكن أكثر من يؤذين الناس. فرب العباد من لطفه ومن رحمته أعطى هذا العلم في القرآن، وصنف لنا الناس أصناف، صنف 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 تحت هذا العنوان. في كل موضع يقول ومن الناس يأتينا بفئة من الناس، من هم؟ طبيعتهم؟ كيف نتعامل معهم؟ ولذلك هذه الآية جاءت في القرآن في 10 مواضع: ومن الناس من يعجبك قول في هذه الدنيا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وآخر المؤمنين، ومن الناس إلى آخر الآيات، 10 أصناف ذكرت على العموم. ثم عمل تعالى لبعض الأصناف التي لها خطر كبير الإنسان لم يكتفي بالعلم العام بل صنفهم فصيل فصيل. ومن ذلك أهل الكتاب. أهل الكتاب ليسوا جماعة واحد ولا التعاون معهم واحد، لذا قلوا من أهل الكتاب ومن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب، وده فصل ثاني. يبقى خص أهل الكتاب ففصلهم تفصيل. ومن أخطر الفصائل على المؤمنين المنافقين أفرد لهم سورة من سورة الطوائف، سورة التوبة الكامل، من ألفها ليائها سميت بالكاشفة والفاضحة. والتوبة لها قصة طويلة. نزلت السورة والنبي متجه إلى غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت أشد غزوة توجه إليها المسلمون. ليه؟ وهم في المدينة جاءتهم أخبار أن اليهود أعدوا العدة لغزو المدينة. الروم في هذا التوقيت كان يخطط لغزو المدينة بعد سقوط الفرس. الفرس هزموا والروم هو اللي هدم بالعب، وخاصة بعد ما انتصروا على الفرس. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. طبعا هذه الآية نزلت قبل تبوك بسبع سنين، وحصل ان انتصروا بعد الهزيمة، بعد ما هزموا الفرس انتصروا. وقوله في أدنى الأرض عشان نفهم بس، الغزوة كانت فين؟ في الأردن. ليه أدنى الأرض؟ دي المنطقة أن ربنا شال الأرض أصلا وخلبها مرتين على قوم لوط، فهي أوطى بقعة في الأرض. يعني مستوى أرض الأردن نسبة كبيرة منها دون سطح البحر بمراحل، لو فتح فيها البحر تتحول البحر، لذا سماها ربنا أدنى الأرض. حدث هذا وانتصر الروم، فشهيتهم افتتحت أو اتفتحت زي المجرمين دلوقتي، شهيتهم فتحت عايزين يغزوا العالم مثل الكل. فالشاهد توجهوا وأعلنوا أنهم سيغزوا المدينة للقضاء على خضراء المسلمين، ورسول الله حي لكنه رسول الله، فأخذ بزمام مبادرة وبدأ هو يواجههم على الحدود قبل أن يتحركوا. فخرج بجيش في وقت قاتل، قاتل جدا بالنسبة للمسلمين، لكنهم تعجلوا لأن الخوف كان شديد جدا على المسلمين، لدرجة بالليل في ليلة سمعوا صوت شديد في المدينة، فالناس كلها اتربكت وتوقعوا أن جيش الروم وصل. يقول عمر فزعنا من الصوت وإذا بالنبي قد سبقنا إليه وكان معه فرس مريضة وجابها له سيدنا أبو طلحة زوج أم سليم أم أنس بن مالك، وهي مريضة فرس مريضة، فالنبي أخذها وركبها وانطلق للصوت من الفلع المسلمين فيه، ركبه بلا سرج من غير ممكن أعطره شيء، وطلع بجد ورجع قبل ما يتحرك. فمجرد ما خرج البيوت لقى رسول الله قال لا تراعوا لا تراعوا لا تخافوا. ثم نظر الى ابو طلحه والناس الحضور فاشار للفرس قال وجدناه بحر، ما كانش فرس مريض ولا حاجه، ده كان زي الفل في الروح فكي. الحديث صحيح، وقعت هذه الوقعه والمسلمون هذا التوقيت متوقعين وصول الروم في أي لحظة. جيش الروم اللي أعدوه للمسلمين نصف مليون، 500,000 مقاتل، وعدد المسلمين اخره 30,000. وصلت الصورة؟ تخوف ما تخوفش؟ المسلمين اخرهم سهم ورمح وسيف، ده سلاح. الروم كان في التوقيت ده عندهم دبابات وقاذفات قنابل، لكن الدبابات ما كانتش مكافة، ها؟ كانت خشب، بس الدبابة دبابة بعجل، ها؟ وجرها الخيول وفيها مئات يضربهم بالرصاص. الشاهد إخواني، النبي أخذ في زمان بدر وطلب الجيش بالخروج لمواجهة الروم في تبوك. خرج الجيش. الكلام ده كان زمانه كان توقيته امتى؟ تقريبا شهر 5 وده 6. الفترة دي أهل المدينة ثرواتهم كلها فين؟ في الزراعة، في النخيل. أكثر ما يزرعون النخيل. النخيل بيطرح مرة في السنة. الطرح يبدأ يستوي امتى؟ نهاية 6 وبداية 7. خرج النبي وطلب الجيش يخرج قبل جني التمر. طبعا كل الصحابه اللي معاه مبلغ حطوا في التمر في النخل، والثروه اللي طلع دي اللي بيبنوا عليهم حياتهم السنه كلها، تجارتهم، بيعهم، شرهم، اكلهم، شربهم. الوقت ده وقت حصاد القمح، وقت جني التمر، خلاص اوشك. فدي بتبقى مرحله الفلس. عارفين الفلس؟ هي دي. فهم لا مال ولا زاد ولا مهيئين اصلا للقتال، يعني اشد مراحل العام عليهم هذه المرحله. فعشان يخرجوا هيجيبوا من فين زاد يكفيهم في الرحله وفي المواجهه؟ عايزين نفقات، وامل تنفق على المقاتلين، على اكلهم، على شربهم، على اهاليهم أثناء سفرهم. ولذلك سمي هذا الجيش بجيش العسرة. وقدر الله أن احنا بنقرأ الدرس ده النهاردة، والدكتور محمد الحافظ قرأ الآيات الخاصة بهذا الجيش من سورة التوبة. مفيش اتفاق بين بينه، هو جاءت قدر. فالشاهد إخواني أن كان هذا الموقف العصيب جدا، الصحابة خارجين عشان يقتل الروم ومن غير إمكانيات، من غير سعد، لدرجة والطريق بعيد. والفترة دي من أشد أيام العام حرارة، حر شديد، شهر 6 هون، شهر 6 وحر الجزير. عشان يطلعوا من المدينة يروحوا تبوك 740 كيلو. طب هيروحوا ازاي؟ كان بيتناوب 7 على الجمل الواحد، يعني كل واحد يركب كام؟ 100 كيلو وبيمشي 600، ماشي على رجلي 600 كيلو، ها؟ يعني 600 كيلو توصلكم من هنا فين؟ فانكوفر كده؟ ها؟ مونتريال. ما شاء الله. تخيل واحد فيكم ياخد المسافه دي ماشي، يوصل حاله ايه؟ وبتمشى في جو جميل، مش كده ليه؟ فما بالك لو المشي ده في الحر، في الحر وحر الجزيرة، امر عصيب جدا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رايحين مع محروسة، كل غزوات النبي لم يعلن وجهته إلا هذه الغزوة. كل الغزوات كان إذا أراد غزوا ورى بغيره، ورى بغيره. ودي السرية في القتال، لأن لو علم عدوها اتجه إلى طريقه حصره، لا يورى بغيره، يتجه الوجه وخصم الجنة. إلا تبوك أعلن إن رايح تبوك وإنه هيواجه الروم. اللي مستعد يجي، مش مستعد روح. فلما أعلن وحدد الوجهة ردة الفعل كانت عجيبة عند الصحابة. كل اللي في قلبه مرض ظهر، ظهر وأثناء الطريق ظهر، اللي عنده نفاق، اللي عنده مرض، اللي عنده ضعف، اللي عنده أي شيء ظهر أثناء السير من المدينة لتبوك، انكشف الكل. ونزلت سورة التوبة تصف حال الكل، لذا سميت بالفاضحة والكاشفة. فصنفتهم واحد واحد، اللي في قلبه أي مرض أو ضعف ظهر، وجاءت لأيت ومنهم من مين؟ من الصحابة. ومنهم 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 ومنهم، كل منهم تعطينا صنف. التفصيل العجيب والتقسيم العجيبة والتوجيه العجيب لكل البشر الذي جاء به رب البشر، من لا تخفى عليه من خافي. وضحت هذا التقسيم العجيب؟ لماذا؟ ليتبصر المؤمن وارب ولا يتعامل مع الناس كيف يتعامل مع كل صنف، وقبل التعامل كيف يعرف كل صنف. هو ده معنى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه؟ بصيرة. لما يصنفني كل الناس بمجرد أي بني آدم يعمل حركة قدامي أكتشفه، ده من فين؟ هو ده منهم ولا منهم؟ من أي نوع؟ من أي صنف؟ وإذا حددت حالة تعرف كيف تتعامل معه. الكلام ده إخواننا لا وجود له في علوم الخلق. كم واحد يستطيع أن يصنف لنا مع الناس؟ هل كل أهل الأرض يعرف ما في صدور الناس؟ ما يخفيه الناس؟ لا يعلم هذا العلم إلا علمه الغيوب، وده أحد وجوه الإعجاز في القرآن، والناس عنه في غفلة قاتلة. ما ترك الله صنف البشر إلا وحكى لنا حاله وكيف نتعامل معه. من يستطيع هذا؟ فقيه الدستور عندنا، كل الفقهاء الدستوريين يعرفوا صنوف الناس ويضعوا لنا قواعد أحكام كيف نتعامل مع كل صنف من الناس. ها؟ يقارن قوانين الناس بقانون رب الناس وتشريعه؟ يخونا نفهم ده أحد وجوه الإعجاز الخطيرة في القرآن الكريم، لأنه لا يعلم يقينا ما في صدور العباد إلا رب العباد، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وذلك رب العباد ده نص، قال أم حسب الذين في قلوبهم مرض، اللي في قلبه أي مرض، نفاق، حقد، شح، حسد، رياء، من اللي يكشفه؟ ها؟ من اللي يستطيع الطلع ما في قلبه؟ ما فيش غيره أصلا. ها؟ لذا قل أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. يعني فكروا أن ربنا يسيبهم على حالهم ده، يخدعوا ويخدعوا الناس كلها ويسيبهم يلعبوا اللعبة دي بدون ما يفضحهم. فوعد ان هيكشفهم مش هتحد خالص. ها؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. وبعدين قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. كان ممكن يكتب لك على جنب كل واحد ده كذاب، ده أفاك، ده منافق، ده مرائي، ها؟ ده شحيح. كان ممكن يكتب لأنه يعلم، وإن كتب فهو أصدق القائلين. لكن لم يكتب عشان ما يضعش العباد، لأنه حلم ستير. طب بعدين عرفهم إزاي؟ قال له ولا تعرفنهم في لحن القول. كل اللي في قلبه مرض هيظهر على لسانه. ووعد الله النبي والأمة بأن يكشف لهم كل، مش منافق، كل من في قلبه مرض. النفاق مرض من الأمراض. اللي في قلبه حقد، اللي في قلبه غير، اللي في قلبه غير هيطلعه. ولا تعرفنهم في لحن القول. يعني لحن القول يا إخواني، اللسان ينطق بما في القلوب ولا بيألف لوحده. لا ينطق لسانك إلا بما في قلبك، والقلب أي عمل بمر على جوارحك أعلم بمر في القلب 5 مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. كل دي مراحل في القلب، والوحي في الصلاة. عشان يهم بعمل أو فكر فيه ويهم به ويعزم عليه ويريده، إذن القلب قانع بهذا. عمل الجوارح سواء نطق اللسان أو حركة أي عضو في الجسم وليدة هذه المراحل 5. يبقى ما في كلمة تنطقها إلا بعد هذه المراحل 5 في القلب. طيب، اللي في القلب اللي كتمه الإنسان على الخلق متى يظهر؟ على اللسان بس. فرب العباد وعد إن اللي قلبه مختل بأي مرض هيظهر الخلع على لسانه، هيظهر. وأنا أقرب لهم مثال إخوة يوسف. لما تآمر سيدنا يوسف كما قال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آثم سالم، إذ قال ليوسف أخوه: أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طبعا إيه إلا في ضلال مبين؟ ها؟ إيه معنى الضلال مبين هنا؟ ها؟ الله يفتح عليك، اوعى تقول الضلال البعد عن الحق. والا لو قال اخوه يوسف هذا عن ابيهم لكفروا جميعا. ده ابوه نبي، فليكفر نبي يكفر على طول فورا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لاخيه يا كافر فقد حارت بينهما. ان لم يكن متهم كافر بالفعل كفر من كفر، حارت بينهما، يعني اصبح واحد منهم كافر يقينا. إن لم يكن المتهم هو الكافر بالفعل صار المتهم له هو الكافر لتكفير المسلم. وضحت؟ فمسألة خطيرة. فقولهم إن أبانا لفي ضلال مبين على في حب شديد ليوسف وأخيه. يبقى الضلال هنا بمعنى الحب مش معنى البعد عن الحق. إن أبانا في ضلال مبين. بعدين اقتل يوسف اطرح أرضا وعمل مؤامرة واتفقوا أن يجعلوا في غرفة الكب. وجاءوا لأبيهم قال: يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، نحن أخوات الكبار، ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لنصحون أرسله معنا غدا يرتح ويلعب وإن له لحافظون. سيدنا يعقوب قرأ المشهد وخاف جدا، لكن هو بين نارين، بين أمرين كلاهما مر. لو حجب يوسف ازدادوا له حقدا لأن شعر حبه الشديد ومنع أخوه معه مع محوظ ليه العداوة دي؟ عشان بس نفهم القصة. سيدنا يعقوب يا أخوانا لم يتزوج امرأة واحدة، تزوج أربعة، بنت خالته الكبرى ودي أم أولاده 6 كبار، بنت خالته الصغرى ودي أم يوسف بن يمين كان اسمها رحيل. زوجته الأولى أهدته جاريتها جاب منها ولدين. راح أم سيدنا يوسف أهدته جاريتها جاب منها ولدين، دول 12. الستة الكبار اعتبروا الأربعة أولاد اللي مأدوا عبيدهم واستخدموهم بالأمر والتكليف، خاطرهم صغيرين. وأصبح خصمهم عدوهم يوسف بن يمين، فبقوا 10 ضد سيدنا يوسف بن يمين. لذا قالوا: ونحن أصبح نحن كنا 10 ضد يوسف بن يمين. الطفلين أطفال، ذنبهم إيه؟ إن أبوهم حبهم، يعني أبوي أحبني، ذنب إيه؟ ارتكبت الجريمة. وبعد الشاهد يا إخواني عمل مؤامرة دي سيدنا يعقوب فطن، قال لهم: إني لا يحزنني التزوج، عشان تاخدوني مشكلة كبيرة بالنسبة لي. لا يحزنني، عندهم ذنب وبرج أبوهم كانوا يسموه. لكن هو يفهم القصة، طب مش عايز اقول لهم ده ممكن اذا انتم مش تلتفتوا اليه. قال له واخاف ان ياكله الذئب. والذئب مال الشوارع؟ ها؟ الكلام ده كان فين يا اخوانا؟ في الضفه الفلسطينيه. ان اخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. دلوقتي ما عادش في ذئاب بشري، بعدين ذئاب بشري مش ذئاب حيواني. نسال الله العفو والعافيه. بقى الابن طالع من بيت ابوه مش عارف يروح فين، هياكلوه الذئاب قبل الخروج. الشاهد لما القوه في البيت وراجعين بقى يعملوا ايه؟ لا ده عمل تمثيليه كبير، كلهم بيعيطوا. العشرة كلهم يمثلوا البكاء ودموع وعياط. ايه ده؟ عشرة؟ لذا كنت على وجه أباهم عشاء يبكون. قال يا أبانا، شوف بقى التمثيلية دي ربنا طلعها في التمثيل. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، حملنا سبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. طب لغاية هنا ممكن يصدقوا أكله الذئب. العشرة بيبكوا ويقول أكله الذئب، أخوهم التاخد بيعطهم العشرة. تمشي ولا تمشيش؟ لغاية هنا تمشي. لكن يكاد المريب أن يقول خذوني، يكاد المريب أن يقول خذوني. هم مش عارفين عاملة ونبيكذبوا، فعايزين يبرروا الكذب، فقوموا يكحلوها عموها. وضحت المثل الصعب؟ قوموا يكحلوها عموها. هم عايزين، قالوا الكلمتين دول ممكن تمشي، عايزين يكحلوها، حطوا لك واحدة جنبلوها شوية. ها قالوا وما أنت لمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ولو كنا صادقين تدل عن صادقين، ولقينا كذبين. خلص، هو ده يسمى اللحن. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لحنوا خلوه يرتاب أكثر ويتأكد إنها مؤامرة وليست حقيقة، وأنها أكذوبة وليست صادقة. ثم كحلوها مرة ثانية، فجابوا القميص بتاعه وعليه دم. القميص خلعوه له، القميص الثوب يسمى القميص في العربي، لأن سمى القميص قميص البدلة من فوق بس. ها؟ لا، القميص الثوب كله يسمى قميص. يبقى اللي انت لابسه من فوق ده غطى نصك يسمى قميص، غطاك كلك يسمى قميص. لكن إن التحفت به يسمى الداء، والتحفت بأسفلك يسمى إزار، وعند النساء يسمى الدرع. يبقى الدرع عند المرأة إيه؟ الفستان الطويل. ها؟ عشان بس نفهم الألفاظ اللي العرب بيستعملوها وغابت عنا. الجلباب فوق الدرع. الجلباب العباية اللي تحطها المرأة تغطي رأسها لغاية رجليها. يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال ابن مسعود الجلباب رداء تلبسه المرأة فوق الخمار والدرع بحيث يغطيها من قرنها إلى إخمص القدمين. يبقى العباية الطويلة اللي تلبسها فوق الخمار وفوق الدرع الفستان هي اللي تسمى الجلباب. وضحت؟ يبقى دي الألفاظ عشان نفهم السنة. فالشاهد جاءوا على قميص بإيه؟ بدم. طيب الذئب لما كل واحد بيخلعه هدوم الأول، وضحت؟ ولا بيهجم عليه وقطع التوب وقطعه. هم جايبين التوب سليم وعليه الدم، أنه ما شاء الله ده ذئب مؤدب قوي، خلعه التوب الأول. لذا قلت تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، يستحيل يكون دم يوسف.
يستحيل، لأن الدم صلبين. وانت لما تصب الدم بيبقى نازل على حته معينه، لكن لو الذئب هجم الدم يطرطش يجيبه فوق تحته. فلا شكل الدم ولا نوع الدم ولا حال القميص يدل على ان هذا حدث. يبقى الاكذوبه اتفضحت ما اتفضحتش، ودي كل ده يسمى لحن القول. كل ده يسمى لحن القول. ها، اذا ندرك هذا المعنى. هم إخوة يوسف لما أخذ بنيامين وحصل قصة الـ يعني سيدنا يوسف لما حط له المكيال في الـ في في حمله، فأخذ وجاء الروم يعتزل، ردة الفعل مختلفة. إخوة يوسف أسقط في أيديه، كبيرهم كان اسمه رميم رفض يرجع، قال لهم احنا اخطأنا في حق يوسف، هنرجع لابونا ندمره ببنيامين كمان. قال لن ابرح الارض، مش هسيب مصر وارجع عشان تاني، حتى يأذن الله لي حتى ذن ابي او يحكم الله لي هو خير حسن، فمش اتحرك. قد انتهوا من المعلومة، قد رجع لأبيه، فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. خلي بالك لما تكلموا في الأول ما لك لا تأمن على يوسف، ها؟ ففي الأول لما ذكروه قالوا أخانا، لما هم عند بيه قالوا ابنك، وكانوا مش أخوه، ابن الجيران. إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. شوف لما هم صادقين الكلام منظم مرتب مفيش أي لحن فيه، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. والأدلة هي واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أخبرنا فيها وإنا لصادقون. مش ولو كنا صادقين. وصل الفارق بين اللحن وصدق القول؟ هم حال الكذب لحنوا وحال الصدق ثبتوا، فهل يستوي كلام الصادق مع الكذب ولا تعرفنه في لحن القول؟ وضحت معي؟ ودي سنة الله فينا، إذا صنف الله للمسلم الناس كلها صنف صنف وأعطاه قواعد استخراج أحوالهم وما في صدورهم. ولذلك الكلام دخل الصحابة إخواننا الصحابة نفسهم في رعب شديد، كل واحد خايف يلمس بعينه يجي الرسول نص فيه ينزل نص. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ما كنا نباسط نساءنا والوحي ينزل، يعني كل واحد فيهم بهزر في بيت مع مراته بدعيبها بهزر معه، بنهزر بحساب ليه؟ خايفين نزود العيار ينزل فينا نص يفضح، تبقى مشكلة كبيرة، هيفضح ويفضح عيلته وقبيلته وأهله وأولاده وذريته إلى يوم الدين، القرآن يتلى. فقل ما كنا نباسط نساءنا والوحي ينزل خشية أن ينزل فينا قرآنا يتلى. المنافقين نفسهم يقعدوا بعض تعبوا هم تعبوا وقالت بس القرآن ينزل الضحف. وفعل رب العباد ذكر هذا تفصيل وجات في التوبة، قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم كل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هل طلعوا؟ فلما أتينا وحي يشرح لنا كل الواقع البشري، كل أصناف البشر، كل أحوال البشر، كل معاملات البشر، كل أقوال البشر، كيف نستخرج منها ما في صدورهم، الصورة الواضحة دي موجودة في أي تشريع على وجه الأرض، واللي بيشرع بيشرع للناس بتصنيف الناس وكيف تعامل مع كل صنف الناس. ده بيحط لك قانون وانت تضرب دماغك في الحيط. دي تشريع البشر. هل تقارن بوحي رب البشر الخلد؟ ده من أخطر وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. الناس كلها تتمنى أن تعرف عنه الناس، لكن من يملك هذا؟ لا يملك رب الناس، وقد بينه وأعطانا إياه حتى نكون على بصيرة في كل معاملاتنا مع الناس. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لو كانت على الناس بيحدد اللي فيه مرض معين يوجهه إليه دون أن يذكر المرض. ودي الحقيقة، لما درست السنة زهلت زهلت عشان نتعلم من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال تقول السيدة أسماء من أبو بكر: يا أسماء، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسماء لا تدنقي فيدنق الله عليك. ليسمع الكلمتين دول يقول لي نصيحة، مش كده ليه؟ لكن لما يقول لا تدنقي وخص أسماء بالذكر، يا أسماء لا تدنقي، يبقى ده مرضى ده وعلمها العناد. ما تضيقيش، ربنا يضيق عليك. سيدنا أبو هريرة، لا استغفر الله، سيدنا بلال، سيدنا بلال ظروف غير، فمع الفقر الإنسان يمسك. فقل له: أنفق بلالا، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. عرف الداء واداه الدواء. سيدنا أبو ذر، قل له: يا أبا ذر، قل الحق وإن كان مرا. أنا بديك من هنا نماذج بس إزاي ينتقي حاجة كل صحابي من جانبين: إما أن يكون عنده داء عايز يعالجه، أو تكون عنده إما يود أن يرتقي به. يديله العلاج بالضبط بالضبط، وذلك كل الصحابة دخل على رسول الله وعارف أن التوجيه يجيله. سيدنا عمر يقول: عدت يوما إلى داري وأنا في المدينة، فحدثت زوجتي فراجعتني. أهل مكة عشان بيئة صحراوية وجبال، والجبال يعني عرضة للوحوش طوال اليوم، يذئب جاي، يذئب نمر جاي، يا أسد جاي، يا ثعبان، يا عقرب. فالرجل ما مستناش حفاظ على مراته وعياله، ما بينتظرش، من ساعة ما يقوم وعينيه زي الصقر يجيب آخر صح خشية أن يباغت عدو. فالشاهد كان رجال مكة مع طول المعاملة مع هذه المخلوقات شداد جدا مع النساء، فما كانش يسمح للمرأة تقول بهم، لا تناقش، لو ناقشت ممكن تضر أبدا. وده كانت طبيعة أهل مكة، البيئة تؤثر في أخلاق الناس. سيدنا عمر كان كذلك في مكة، ما كانش يسمح لمراته تقول بهم ولا تراجعه. المراجعة بالنسبة له بيعتبرها قمة الإهانة، إن تناقشه دي يعني دي تجاوز كل حدود. فلما رجع البيت ولقى مراته بتناقشه، ما كانش متصور الكلام ده يحصل لها أبدا، ما احتمل. قال: أتراجعين يا امرأة؟ ويحك، وراح جاري جاب قضيب حديد يكع عنقها. أتراجع امرأة؟ قالت: تنتظر. إن النساء النبي رجعنا وقد قبل النبي رجعته، أنت أفضل رسول يعني. الرسول قبل رجع النساء زادت طرف تاسع. لكن عمر وقف عند الحق. مع الطباع الجاهلية وقف عند الحق، توقف رسول الله وقف، قال انظري مدخلي، مش أقابل رسول الله منهن المراجعة، لا لا، أو نساء النبي رجعنا زوجات رسول الله فكروا، مش رسول قبل، لا لا، هم فكروا خطر بهم هل عن السدري أو نساء النبي رجعنا، قالت نعم، قال حفصة ابن عمر رجعت رسول الله، قالت نعم، قال أويحة حفصة، قال ابن حفصة. خلي بالكم، فلما دخل حفصة، يا حفصة رجعت رسول الله؟ قالت نعم، قال أحد وكير وراها، قالت مهلا يقبل رسول الله مني مراجعتي وهو زوجي ولا تقبلها أنت عند أبي؟ هو من دفع البنت؟ أبوها لزوجها. فوقف ثم وقف عند الحق، قال حفصة أقبل النبي كن ذلك أم ذلك لتعليقن عليه؟ استأذن لي لعرسل، فإن كان قد قبله تشريعا فسمعا لله وطاعة، وإن كان قد قبله لتعليقن عليه وكأت عنقك أمك، خلص عليك أنت أمك بنت مراته. بحكي الكلام دي يا أخوانا، سيدنا عمر يقول فاستأذنت لي عرس الله. القصة دي حصلت ورسول الله مشهدها وبتستأذن سيدنا عمر يدخل، قال فما إن دخلت على رسول الله حتى بغتني اجلس وانت لس، قال مالك والنساء؟ احكي لنا حكايتك عن سؤال. كيف أقرأ المشهد في عيون عمر؟ كيف أعرف ما في صدر عمر قبل أن أنطق عمر؟ سيدنا عمر بكى، أمنت بالله رسول الله، فعندها صرح، قال يا رسول الله إن معاشر المهاجرين كنا نحكم نساءنا في مكة، نحكم نساء ورسول عارف بيت مكة ومشى فيه، فلما قدمنا إلى المدينة وجدنا نساءهم تحكمهم، بس دول الأنصار هيغلط فيهم، قد فطفق نساءنا يتعلمن من أدب نساء الأنصار. شوفوا حتى وكان في شيء من الجهلية في نشأته، لكن الوقوف عند حدود الله والأدب فيهم سمت عجيب. فطفق نساءنا يتعلمن من أدب نساء الأنصار فأصبحنا رجعنا. درس عمل حي. النبي كيف يعالجه؟ قال يا عمر من المرأة؟ إذا كانت المرأة بتمنع من المراجعة لأنها امرأة، طب ما أمك امرأة. فسأل وأجاب، قال يا عمر من المرأة؟ هل المرأة إلا أمك؟ طب من مني لا مراجعة أمي؟ امرأتي مش عايز مراجعة، طب أخ من أمي؟ طب امرأتي امرأة وأمي ذكر؟ ما بقول امرأة. من المرأة؟ هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ أختك أختك الكبيرة وأنت أصغر واحد، وهي اللي مربياك وحضناك ومعلماك طول حياتك لا تراجعك. هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ هل المرأة إلا زوجك؟ هل المرأة إلا ابنتك؟ يا عمر بعضكم من بعض. فلست حلت المشكلة. عمر لم يرجع بعدها لما فعل. أنا بحكي الكلام ده لإخواننا، هو ده الوحي لما صنف لنا الناس. من كل حركة نقرأ المشهد قراءة صحيحة، نعطي الإجابة الصحيحة، نضع الدواء في محل الداء، فإن أصاب الدواء الداء بارئ بإذن الله. وضحت الترتيبة دي؟ هو ده المنهج الرباني. ومن الناس تصنيف عجيب عجيب، وده أيضا يحتاج منا للوم الجهاد، كيف نجاهد كل إنسان على وضعه وحاله، إزاي نقومه؟ ولا ده مش جهاد؟ ده أول جهاد وتجد الجهاد كمان. لذا قال تعالى وجاهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، مش قتال، تقويم العباد، ومش تقويم أي عباد، ده رسول الله بعث في أحط أمة وأضل أمة. العرب في هذا التوقيت بلغوا أشد درجات الزفاف. إزاي أجاهدهم واخد بناصيهم لغاية ما أصبحوا في قمة الهرم البشري خلقا وأخلاقا ودينا وعطاء. الواحد فينا اللي بتولي بواحد بس جاهل يجننه، فما بالك لما يبعث لأمة كلها جاهلة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، الأميين، ويعلمهم كتاب الحكمة، خلق كل العلماء، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني أبين وأوضح وأشد وأضل أنواع الضلال. إزاي تحول واحد في قمة الانسفال لقمة الرقي؟ واحد يحيرك حتى لو أنت من أعلى من الأرض، لأنه شايف كم من أهل الأرض بعصره. هو نفسه يقول لو ناظرني عالم لنظرته، ولو ناظرني جاهل لنظرني، يغلبني. هقول له القواعد والأصول، هو يعرف قواعد الأصول؟ ها؟ لا يعرف قواعد الأصول. أنت بتتكلم فوضي فوضي ثاني، فوضي ثاني خالص، واضح؟ مش عايز أحكي، لكن المنظرة دي كان فيها طرائف عجيبة جدا. لما ينظر واحد جاهل هو بيتكلم في عالم والتاني في عالم خالص، في عالم تاني خالص، وضحت؟ إذا ندرك هذا المعنى، إزاي نقوم هذه النوعية لنرتقي بها. النبي فعل هذا، وكل هذا الوحي أعطى هذه السعة العجيبة في تقويم كل إنسان بحاله حتى ارتقى به. قد يكون شديد، قد يكون عنيف، قد يكون سيد، قد يكون شديد اللين، لا يدفع حتى عن نفسه، يقوم. أقرب بمثال سيدنا حسن بن ثابت، من أشعر الشعراء، بل شاعر رسول الله الأول، ومدافع عن الإسلام بلسانه مستميت، مجد كبير في الشعر، لغاية من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما في فتح مكة في عمرة حديبة، مشرك مكة فضوا مكة وترك الرسول والصحابة يطوفوا ثلاثة أيام ياخدوا راحتهم في مكة، هم قاعدين على الجبال من بره، فبيتفرجوا على المسلمين وطلعوا إشاعات قالوا يعني محمد وأصحابه أصابتهم حمى يثرب، جايين تعبانين كحيانين ما فيش وزن ولا خلاص، المرض قتل، المرض قتل. لذا سن النبي لنا الاطباع والرمل، فقال للصحابة كل واحد يكشف كتابه ليه يغطي الشمال وما يمشيش الطواف الأشواط الثلاثة الأولى مكة كلها كانت تمشي، لا يرمل، يعني يرمل ينط وينزل، نط وينزل. خلي بالكم الرمل غير هروان، الرمل ينط وينزل مكانه، الهروان ينط ويمشي قدام، ولذلك في الساعي بنهرول نجري، في الرمل في الطواف ما بتجريش، ده انت بتنط وتنزل مكانك. ليه؟ عشان تظهر قوتك، طلع عضلات الفوق. لذا قال النبي لأصحابه عند الرمل، قال رحم الله امرأ أظهر اليوم للمشركين من نفسه قوة. كل واحد طلع عضلاته خليهم يتعبوا، وضحت معي؟ في الموقف ده سيدنا حسان بدأ يطوف من آخر الشوط عشان يبقى إيه جنب الجبال، وهو بيطوف طلع شعر بهدله، كلام شديد جدا، لغاية ما سيدنا عمر غضب قال له دمرت قريش يعني بهدلتنا كلنا. قال النبي دعه فوالله إنه فيهم لأشد من ضرب النبل. الكلام بيقول حسان ده أشد من ضرب النبل، ثم قال ارم أهدم الحسن أيدك الله بروح القدس. رغم قوة سيدنا حسان في الشعر وقوته في البيان وقوته في الدفاع عن الإسلام، لكن قوته الجسمية ضعيف، ملوش في القتال. في غزوة الخندق لما المسلمون وقف على الخندق من لحم النساء سب سيدنا حسان قعد يعرس النساء، ملوش في القتال. فجاء جاسوس من بني قريظة وعمال يتلصف على النساء. اللي شافته سيدة صفية عم ترسل أم زبر الأول، قالت يا حسان ذاك عين اليهود قم فاقتله. قال لا طاقة لي به، ما اقدرش اقتله، أنا شعر اشتغل، لسان انطلق، قتال ما فيش. فالسيدة صفية طب تعمل ايه؟ أخذت العمود الرئيسي بتاع الخيمة بتاعتها، والجاسوس العين أدار ظهره راحت خبطها في راسه خبطة واحدة جابت أجله، وكان فيها قوة عجيبة زي سيدنا الزبير كده. أمه سيدة صفية كانت قوة عجيبة، ها؟ فضربته في راسه مات. قالت يا حسان انزل فوق السلبة خد السلاح بتاعه والأموال معاه، دي غنيمة. قال لا حاجة لي بها. قالت والله إني لأحق بسلبه منك، أنا اللي اخترته مش أنت. الشهد يا إخواني طاقة حسان فين؟ في الشعر. استفاد النبي بها الذي يقول ارمي حسان، ارمي حسان، هو ده رميه. نقطة الضعف اللي فيه عالجها، بلاش تقاتل، احرس انسان. وقس على هذا في حياة النبي كلها، كيف وضع كل صحابي في موضعه الذي جاء وصف القرآن له دون أن يجرحه بالكلمة. يبقى يحدد العيب ويعالج العيب ويقوم الشخص ويرتقي به، فعل هذا مع كل أصحابه، مع كل أصحابه مش واحد، مع كل أصحابه. اللي أخفى سر القرآن فضح وصنف وكشف لرسول الله حتى صار على بصيرة كل صاحب أصحابه، عارف ده بيعمل إيه وده بيعمل إيه وده بيعمل إيه. وضحت عبد الله بن عمر رأى رؤيا فقص على السيدة حفصة أخته لتقص على رسول الله حتى أولها، لا أولها، فلما قصتها قال عبد الله بن عمر عبد صالح، تقول الرؤيا ان عبد صالح لكنه كان يقوم الليل فتركه. طب الرسول كان مع بيته قرأ عجيب عجيب، فأخبرته السيدة حفصة قال فوالله ما تركت القيامة بعده. تربية ازاي تستخدم العيب، نقطة الضعف، نقطة النقص، وجه فيه. كان هذا من أخطر وسائل التربية. ليه؟ لأن حدد الله لنا حال كل واحد لوحده، وإذا حدد الحال وعرفنا داءه نعرف نعالجه. ما في أمراض عامة لكن في أمراض خاصة. إزاي حدد المرض الخاص بدون هذه التصنيف الربانية ومن الناس؟ الوقت خلص وإحنا لسه في أول كلمتين في الآية ومن الناس، ها؟ وصلت إخواننا؟ أنا بس حبيت أوضح هذا المعنى لأن حقيقة ما كان لي أن أمر على هذه الكلمة دون أن أوضح هذا الوجه، وهو أحد وجوه الأعجاز القرآن الكريم، بل ومن أخطر الأعجاز والتي جاء بها الوحي ولم يكن للبشرية بها قبل نزول القرآن سابق معرفة. ما في أحد يستطيع أن يصنف الناس كما صنفهم رب الناس، يستحيل. فالقارئ الآية دي طبعا الكلام ده يخلي عندنا ايه الجماعه اللي بحثوا عايزين نبحث في علم الاجتماع وعايزين نعرف الصف الناس ازاي نتعامل معاهم ازاي. القران فصل هذا كله واحنا في البطاطا بندور على فرويد. واحد مخبول دار ملحوسه جاب كم واحد مرضى نفسيين مستشفى الامراض العقليه وبدا يستخرج منهم قواعد واحكام يعممها على البشريه. فرويد وضحت؟ نسيب وحي الله ونلهث وراء فرويد؟ اخواننا احنا فين؟ اين نحن وعندنا هذه الكنوز؟ لو اظهرنا هذه الحقائق للناس للهثت البشريه وراءنا. مش احنا نطلب العلم مع موائلهم وصرنا كالايتام على وقت الان يعطونا شيء ويحرمونا اشياء ويقول لك حقوق الطبع محفوظه كل سنه طيب مش هتوصل يعني. الاسلام لم يحجب عن احد بيان رب الناس بل فصل ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. شغل النقطه بس يتفكروا شغل دماغه بس مش قلبه بس. لو شغل دماغه هيوصل لكن لا دماغ ولا عقل لا دماغ ولا قلب. يتفكرون يبقى يشغل الدماغ يعقلون يشغل القلب عشان نفهم بس لان هذا موضع العقل وهذا موضع الفكر. لعلهم يتفكرون شغل دماغه بس ها. فاذا ندرك هذه المعاني جاء الوحي ليحرك فينا هذه الامور كلها حتى يدفعنا دفعا للوصول لادق الطرق التي بها ننصلح ونصلح الخلق من حولنا. ولتعرفنهم في لحن القول. اذا ندرك كيف ندرك من كلمه الناس حقيقه ما عند الناس. وضحت؟ اذا هذه يعني قضيه الحقيقه نحتاج فيها لدراسة تفصيلية لكل أصناف الناس. دراسة تحليلية كاملة. ها؟ وقلت الكلام ده أنا قدمت خطة البحث صحيح في رسالة الدكتوراه لكن ضيقوا عليا فيها. رفضوا الخطة دي مش القسم، مجلس القسم وافق. مجلس الكلية ما كانش عايز يديني رسالة. مع أن مجلس الكلية لا علاقة له بالخطة. لكن حصل. خمس مرات يرفضوا الخطة حتى احتلت احنا انصرف نفسي وافقوا في النهاية رغم أنفهم لكن بقدر الله وحده. الشاهد إخواني أنا بحكي هذا حتى ندرك أن ده بحث وبحث كبير واللي عايز يبحث فيه موضوع تحضر فيه رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه كبير جدا تجمع بس ومن الناس ومن الناس ومن الناس ومنهم 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 تستطيع أن تعمل خريطة كاملة لكل البشر تكون أمامك الليل والنهار في أي معاملة تعرف من هذا وكيف تتعامل معه. وضعت يا شباب بديكم خيوط قوية هي عشان تشتغل في البحث.
عندي سؤال.
ها؟
عندي سؤال.
فضل.
هل في حد من يعني علماء المسلمين بتكلم في عصر الحديث شوية يعني الأطباء النفسيين ولا شوية في المجال ده يعني؟
الله ما سامحني الأطباء النفسيين عايزين يتعالجوا نفسيا. لا يعرف ما في النفوس إلا رب النفوس. والكلام ده ما لم ندرسه من خلال الوحي لن تستقيم لنا حال أو لن نستقيم لنا حال. أتمنى من الله أن علماء النفس المسلمين قيد يعني هذه المحاضرة ألقيتها في سلسلة محاضرة كنت بعطيها في وجوه الجزء القرآن الكريم كان هذا أحد وجوه شرحتها بالتفصيل بل جعلت فيها سلسلة كاملة سلسلة تكلمت على كل صنف ذكر الواحد ومن الناس من يعجبك قول في حياة الدنيا شرحته ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن آخرهم من شرحته ومن الناس من يعبد الله على حرف خدتهم صنف صنف وشرحته بالتفصيل سلسلة كاملة ألقيتها في مسجد في منطقة سفير في القاهرة قعدت حوالي سنتين في هذه السلسلة في درس أسبوع كامل، يعني حوالي 104 محاضرة في شرح هذه السلسلة. أنتوا خدتوا مختصر فيه، وصلت إخواننا. إذا ندرك هذه الحقيقة، أنا سقتها بس عشان ندرك أننا أمام وحي إخواننا، مش مجرد كلمة هم الناس وعديها. ليه قمعت الآيات؟ هتلابسك انطلقت في الآيات، انطلقت في التفصيلات، انطلقت بحر لا ساحل له، هو ده القرآن، ودي عظمة الوحي. وأنا سقت هذه المعنى الحقيقة، أتمنى مش عالم نفس، علماء النفس المسلمين يجتمعوا على هذا البحث، ويأخذ أصناف النفس صنف صنف. لو فهموا هذا لكان هذا من أخطر أنواع الأدوية في علاج النفوس.
نحن تفرقنا أكثر يا مولانا، نحن زدنا تفرق، بقت الأمة كل واحد كل فئة بقت لوحدها، كل واحد يقول ده أنا وأنا وأنا، وكفرنا بعض وصبتنا
يا مولانا. التفرق سببه ادعاء علم غير علم الحق. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.
والله احنا ايه اللي
بغيا بينهم؟ بغى بعضهم على بعض، ودي النتيجة، التفرق التشرذم، كل واحد في حاله. لكن لو عدنا، عشان كده قلنا لو عدنا للوحي سنجتمع وسنعلم ان هذا مصدر علومنا، بل أخطر مصدر للعلوم كلام رب العالمين. إذا كان كل علوم الدنيا اللي بثت وإحنا بنبحث فيها وطلعنا منها العلوم بتاعتنا المادية كلها، الجيولوجيا والكيمياء والأحياء والطب والهندسة، كلها أخذناها من خلق الله، واخدنا أخذناها علوم بس الله في خلقه، لما يجمع لنا كتاب فيه علومه، علوم من بث هذه العلوم في الخلق يا إخواننا، يجمع لنا في كتاب ننشغل عنه، دي مصيبة كبيرة جدا.
وربنا عليك يعني قال لنا في آيات كل الناس يحفظوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
مش واعتصموا بس يا مولانا، ده أول أمر، أول أمر اقرأ للبحث في الكون، ثاني أمر اقرأ في القرآن، ده مصدر العلم الرئيسي. اقرأ في القرآن، طلع كنوز، طلع خبايا، طلع ما أخفى الله في العلوم، ما بث الله في العلوم، لا حصر لها. إخواننا ندرك هذا المعنى الخطير، فنحن مطالبون يعني، ولو أننا أحسننا في استخراج هذه العلوم عرضها على الكفار للهزت الدنيا وراءنا، لصرنا كما كنا قبلة لكل أهل الأرض يطلبوا العلم منا، يطلبوا العلم منا. عندنا أخطر علوم الله، علوم علام الغيوب، علوم العليم الحكيم إخواننا، في كتابه جمع: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. علم من؟ علم العلم الحكيم، كل تفصيل فيه على علم الله، كل تفصيل فيه حقيقة كما قال تعالى: وإنه لحق اليقين. كل تفصيل فيه جاءت فاصلة في موضوعها، إنه لقول فاصل. كل تفصيلة فيه جاءت في غاية الإحكام في بابها، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير. كل دي معاني في كلام الله وكتاب الله، أوصف له واللي وصفه بها من يعلم ما في الكتاب سبحانه وتعالى، مش حد وصفه، لا ده اللي وصفه من أنزل الكتاب وأعلم ما في الكتاب. لو أننا يعني أيقظنا أو استيقظنا لعلمنا أن هذا أخطر ما يمكن أن تتقدم به الأمة، ولعكفنا على كتاب ربنا الليل والنهار، نحن وأبنائنا ونسائنا، قراءة وفهما وتدبرا واستخراجا للعلوم وعملا بما فيه. عندها لن تسبقنا أمة، بل ستلهث وراءنا كل أمة. رحم الله، بكررها مرة أخرى شيخنا الشيخ محمد الغزالي، له تعبير عجيب، قال: يا إخواني قضية الإسلام أنجح قضية، لكن للأسف محاميها فاشل. المسلم مش عارف يدرسها ولا يعقلها ولا يحسن عرضها، محاميها إيه؟ فاشل. بس اختفي بهذا. ارجو الله ان نكون محامين فاشلين. انا بحاول ما استطعت الا ارد حقائق الوحي حتى نفتح امامكم مجال ليكون كل واحد فينا مع هذه القضية الرابحة انجح محامي يحسن عرض الحق على الخلق. تفضل.
من إيمان الفطرة
إلى إيمان اليقين.
الآية في القرآن
بيقول
واعبد ربك حتى
يأتيك
اليقين،
هذه المقصود بها بإيمان اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، طبعا دي الآية اللي أنت ذكرتها استغلها الدراويش الصوفية. قال لك بس نتعلم العلم ليه؟ أنا أعبد ربنا أصلي وأصوم وربنا يجيب لي إيه؟ هنزل عليه السلام. لا يا أخوانا، واعبد ربك من عبادة ربك طالب العلم، ولا طالب العلم مش العبادة؟ هو العبادة بس الصلاة والصوم. عبادة الله إخواننا الانصياع لكل أمر أمر به، بل العبادة أوسع من هذا. ولذلك فسر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالتعبير الدقيق، قال والعبادة تعني غاية الحب لله مع غاية الذل له. غاية الحب يعني أن تصل بحبك لله إلى أعلى مراتب المحبة، وغاية الذل أن تصل مع أمر ربك إلى آخر درجات الطاعة. هو ده العبودية في كل أمر، مش في أمر واحد، مش في الصلاة صوم بس، في كل أمر. أمرك بالطلب العلم فأنت تحب ما أحب، طلب الوحي تحب ما أحب. هتطلب الوحي فين؟ تجيب اخره، تبقى في غايه الطاعه. هو ده معنى العبوديه. لكن نصر العبوديه بس فقط على بعض الشعائر والشرائع دي مصيبه كبيره جدا جدا وكارثه، وده اللي ضيع الدين عند الناس. ها؟ واعبد ربك عند اليقين، قاعد يتمسح في الاضرحه وهيجي لي اليقين، يبقى بين
بيقول ان
جاله اليقين وبيقعد
بيعلمه
بيقول له خلاص بقى. لا ما هيجيله يقين من ابليس. ها واضح ما ابليس هيقول له خلاص انت وصلت اليقين كده، ها وسيب الصلاه. وانا رايت بعين راسي مشايخ من درويش دول ما بيصليش، وشيخ طريقه
بيقول لك انا وصلت،
ويقول لك اصل الشيخ ده انت ما تتكلمش عليه عيب، تتكلم عليه ولا هيضرك يدمرك. طب ايه؟ يقول لك اصل الشيخ احنا قاعدين معاه اهو وهو بيصلي في الكعبه دلوقتي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، بيصلي في الكعبه. شوف هذا جنون.
يا مولانا
هو متحمل بقى 40 سنه.
النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي لما قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم، لما استند على سيدنا علي وسيدنا العباس ودول منكب وصلى بيهم وهو قاعد، لما لقى سيدنا ابو بكر بيصلي، شوف لاخر نفس بيصلي، وهو يجي يقول ده انا وصلت لليقين. انت يا
خلص والله وصلت لاخوان. فهذا بلاء
وصلت لليقين.
للاسف الشديد ان هذا البلاء الان تروج له الحكومات وتدفع له الاموال لنشر هذا الضلال ولتعميمه في العالم كله، تدفع له مليارات الاموال عشان نشر هذا الضلال. وإنه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خليك لف دماغك كده وارقص لغاية ما يأتيك اليقين. والله أذكر كنا أطفال وكانت الصفية دي منتشرة جدا، ورأينا بأعيننا البلاء المبين لغاية ما ربنا كرمنا الصحبة وقامت، وكان يندثر هذا. لكن للأسف الشديد بعد سقوط الثورات العربية بدأت الحكومات تنشره بقوة شديدة جدا. يعني أذكر كنا أطفال وعاملين حلقة ذكر والشيخ جاي والطريقة وشيخ الطريقة، واحد هيمان وعمال يقول كلام عجيب، سرمدي كركدي مش عارف إيه. يا عم أنت بتقول ده ويعيط ويبكي، وفي وسط العياط والبكاء ده الله يرحمه خالي قال عشان أثبت لكم ده كله بكش، استنوا بقى. كان زمان فيه 5 ساق ورق، 5 قروش ورق. ها؟ كان لا قيمة، دي قيمة كبيرة جدا. المغزى الجينات بتاعتنا مستواش الان. فالشاهد حدف له من فوق 5 سنة وهيمان راح حط رجل عليها وثبتها عليه ما رضيش يتحرك. قال له طب شيل رجلك وانت اللي اخدك الدنانس كما خلوق هو انا شفت الخمسه ساق سبت اللي انت فيه كله. الكلام ده اخواننا كلام يعني ما انزل الله من سلطان وما فعله رسول الله ولا فعله احد من الصحابه كما يذكر اخواننا الكريم. النبي ما ترك الصلاه يوما حتى لقي ربه حتى اخر نفس حياته. فالشاهد اخواننا كل امر يخالف امر رسوله ليس لله فيه عباده ولو فعله كل الناس. فالحق حق ولو لم يفعله احد والباطل باطل ولو فعله كل احد. احفظوا القاعده دي. الحق قال الله رسوله حق ولو تركه كل الناس والباطل باطل ولو فعله كل الناس. وضحت؟ يبقى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني استمر في النظر في الأقوال وفي التدبر في القرآن وبالعمل وبتحصيل العلم وبالرقي وبالعبادة وكل أنواع العبادة وكل أوامر لا تنفيذها حتى تصل إلى اليقين.
واليقين هنا معناه الموت يا مولانا.
قيل اليقين الموت حتى تلقى الله عز وجل وقل اليقين حتى تصل بإيمانك إلى أعلى مراتب الإيمان. هذا معنى سائغ مطلوب. أعبد ربي وأتضرع وأتذلل عشان لا أقف عند حد في الإيمان. أرتقي من الإيمان الفطري للإيمان الصريح للإيمان اليقيني لعلم اليقين لعين اليقين لحق اليقين أقول أكل حق اليقين. وضحت؟ يبقى ده المعنى. مش المعنى أنا أقعد أفكر وألف وأدور وأرقص. الله الله يحفظه اللهم احفظ اخواننا في غزه. اخ لينا من اخواننا في غزه كان طالب معنا لما كنا طالب في الجامعه. هو اصغر مني لكن كان جاري لكن كان منافس عنيد. كان معي مفتاح المسجد ومعه مفتاح المسجد. مين اللي يصحى الاول فينا يوصل المسجد ياذن؟ هو بيته جنب المسجد وانا ابعد عنه كيلو. فمين اللي يسبخ فينا؟ كان هو المنافس الان. فحصل موقف طريف التقى بجماعة صفوف الجماعة. فواحد منهم قال له طب هات لي دليل واحد ان الرسول تمايل لما ذكر ربي. قال له في حديث ذكر الحبيب امام المحب فمال يمينا ويسارا حتى تسقطت وردة على كتفه. قال له هات لي الحديث فين؟ في اي كتاب مكتوب الحديث وانا مستعد ان جبته له صحيح من بكرة هنزل معاك التويست. هربص معاك التويست. إخوانا هذا إجرام. والله هذا إجرام. ضلوا وأضلوا.
المشكلة أنهم أئمة دلوقتي.
ضلوا وأضلوا الكارثة يا مولانا هي الكارثة.
وزير وشيخ أزهر وكل كل.
خلاص الله يعافي الأمة. الله يعافي الأمة. اللهم إني قد بلغت اللهم فشل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واضح سؤالك؟ خلاص. جزاك الله خير.